إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، في السنة الثالثة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت غزوة أحد، تلكم الغزوة التي ابتلى الله جل وعلا فيها المسلمين حتى أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته وشج في رأسه عليه الصلاة والسلام، وجعل يقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته؟ رواه الإمام مسلم. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يدعو على رؤساء من المشركين كأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وغيرهم، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، نهاه عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد من رحمته سبحانه، فقال له جل في علاه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذه الآية بين الله جل وعلا فيها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع عظم مكانته عند ربه جل وعلا ليس له من الأمر شيء، لأنه عبد من عبيد الله جل وعلا، والجميع تحت عبودية ربهم سبحانه وتعالى، مدبرون لا مدبرون، لأن الأمر بيد الله. قل إن الأمر كله لله يا عباد الله، فليس لمخلوق شيئا من أمر الله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وإذا كانت الأمور كلها بيد الله عز وجل، وجب على العباد أن يتوكلوا على الله جل وعلا في جميع أمورهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فاعبده وتوكل عليه، يأمر الله عز وجل بعبادته والتوكل عليه، فهو كاف من توكل عليه. نعم يا عباد الله، من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره خذله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكلك على الله يا عبد الله باعتماد قلبك عليه سبحانه وتعالى وحده، في استجلاب المنافع ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة. توكلك على الله بأن تكل أمورك كلها إليه سبحانه وتعالى، مع تحقيق الإيمان بأنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا هو سبحانه وتعالى. فالتوكل يا عباد الله عبادة قلبية عظيمة جليلة، بين الله سبحانه وتعالى عظمها وفخم من شأنها حتى جعلها منزلة من منازل هذا الدين العظيم. ولهذا قرن الله جل وعلا التوكل بعبادته، فقال سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه، وجعل سبحانه وتعالى التوكل من علامات محبته، إن الله يحب المتوكلين، وجعل سبحانه وتعالى التوكل شرطا للإيمان به، فقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وجعله سبحانه وتعالى من صفات أهل الإيمان التي يتميزون بها عن غيرهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جعل الله جل وعلا التوكل حصنا حصينا من الشيطان الرجيم ونزغاته ووساوسه، فإنه ليس له سلطان على المتوكلين. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، كما قال جل في علاه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال: هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى الشيطان ويقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ رواه أبو داود والترمذي. جعل الله جل وعلا التوكل يا عباد الله مانعا من عذابه، كما جعله موجبا لجناته، فهذه الجنات للذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بل إن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من أعظم صفاتهم أنهم يتوكلون على الله، بل حققوا توكلهم على ربهم جل في علاه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم فقال: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. متفق عليه. فيا معاشر المسلمين، إن التوكل على الله عبادة عظيمة جليلة، هي أصل مقامات الإيمان والإحسان وأصل أعمال الإسلام. فإن منزلة التوكل من هذه المقامات منزلة الجسد من الرأس، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك أمر الله جل وعلا عباده بالتوكل عليه، فقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأول المؤمنين استجابة لأمر الله عز وجل هم الأنبياء والمرسلون، فهم أئمة المتوكلين وقدوتهم، وعلى رأسهم خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. أمره الله سبحانه وتعالى أمرا خاصا بالتوكل، فقال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فتوكل رسول الله على ربه جل في علاه وحقق هذه العبادة العظيمة، فهو أكمل المتوكلين، حتى سماه ربه جل وعلا بالمتوكل، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فيا معاشر المسلمين، احرصوا على هذه العبادة وعلى الصدق فيها، ولتعلموا رحمكم الله أن تحقيق التوكل على الله لا بد فيه من ثلاثة أمور: الأمر الأول هو التوكل على الله، والثاني هو اتخاذ الأسباب، وأما الثالث فهو عدم الاعتماد على الأسباب. الأول معاشر المسلمين التوكل على الله عز وجل، فإن التوكل على غير الله سبحانه من المخلوقين ظلم وامتهان للنفس يا عباد الله. كيف يعتمد مخلوق على مخلوق مثله؟ وكيف يسأل فقير فقيرا؟ والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فتوكلك والتفات قلبك ينبغي أن يكون على الله جل وعلا وحده. وأما التفات القلب إلى غير الله من المخلوقين، فمن فعل هذا يا عباد الله وكل إلى من التفت إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه الإمام الترمذي. فما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الأمر الثاني فهو اتخاذ الأسباب. إن اتخاذ الأسباب يا عباد الله لا ينافي التوكل، بل هو من حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكلاهما واجب، التوكل واجب واتخاذ الأسباب واجب. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل المتوكلين وسيدهم، اتخذ الأسباب وهو متوكل على ربه جل في علاه. ففي هجرته اتخذ خريتا يدله على الطريق، واختبأ في غار عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة أحد ظهر بين درعين، وفي غزوة الأحزاب حفر الخندق، وهي أسباب يا عباد الله اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل المتوكلين. والله عز وجل في كتابه أرشدنا إلى اتخاذ الأسباب، مع أنه قد أعلمنا بأن الأمر كله بيده. فعلى سبيل المثال، النصر يا عباد الله من الله سبحانه وتعالى، كما قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ومع ذلك أمرنا باتخاذ الأسباب للنصر يا معاشر المسلمين، فقال جل في علاه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها المسلمون، إن القعود عن اتخاذ الأسباب وعدم السعي ليس من التوكل في شيء، إنما هو اتكال وتواكل قد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وأما الأمر الثالث يا عباد الله فهو عدم الالتفات إلى الأسباب. فعلك للأسباب أيها المتوكل على الله لا يعني أن قلبك يكون معتمدا على هذه الأسباب التي اتخذتها. اتخذ السبب ولا تعتمد إلا على مسببه وهو ربك سبحانه وتعالى، فإن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فيكون بقطع علاقة القلوب بها وانصراف القلب لله عز وجل وحده. يا معاشر المسلمين، فالموحدون المتوكلون على ربهم سبحانه وتعالى يتخذون الأسباب ولا يعطلونها، كما أنهم لا يرجون شيئا منها ولا تعتمد قلوبهم عليها. هذا هو التوكل يا عباد الله، الذي إذا قوي جاء الفرج بعده، رفعت المضار وحلت الخيرات بإذن الله سبحانه وتعالى وكذلك المنافع. فما عليك يا عبد الله إلا أن تصدق في اعتمادك على الله عز وجل باتخاذ الأسباب وعدم الاعتماد عليها، فإنه متى قوي التوكل مع اجتهاد العبد في الدعاء إلا وجاءت إجابة الدعاء يا عباد الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من أعظم الآفات ومن أعظم المصائب والآثام ضعف توكل العباد على الله سبحانه وتعالى، فإن في الناس مظاهر كثيرة تدل على ضعف توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى. وأذكر على سبيل المثال يا معاشر المسلمين، فعل كثير من الناس من التفاتهم إلى الأسباب الحسية حين تنزل بهم الأمراض، وغفلتهم عن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى القائل: وإذا مرضت فهو يشفي. فمن المرضى يا عباد الله من يعلق قلبه بالأطباء والأدوية يرجو بذلك زوال الداء، ومنهم يا عباد الله وهو أشنع من يجري وراء السحرة والمشعوذي يرجو منهم رفع الضراء، والله المستعان، يريد صلاح بدنه مع فساد قلبه، فيفسد القلب ويصيب البدن الوهن، والله المستعان. فهؤلاء فزعوا إلى غير مفزع وهربوا إلى غير مفر، والواجب على العباد أن يلتجئوا لله سبحانه وتعالى. فمع حلول هذه الأوبئة ككورونا يا عباد الله في هذه الأيام، لا بأس باتخاذ الأسباب للوقاية منها، فإنها من تمام التوكل على الله عز وجل. ولكن أوجب الواجبات هنا أن لا يغفل العبد عن اعتماد قلبه على الله سبحانه وتعالى توكلا واعتمادا عليه سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر مهم جدا، فإنه لا سلامة إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا رفع للضراء إلا منه سبحانه وتعالى، ولا حلول للخيرات إلا من عنده جل في علاه بعد إذنه تبارك وتعالى. فتوجهوا إلى ربكم وتوكلوا عليه، ومتى توكل العبد بربه واعتصم به فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه، وهو القائل جل في علاه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتوكلين عليه حق التوكل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا من الأوبئة واحفظ المسلمين في بلادنا وفي جميع البلاد يا رب العالمين. اللهم احفظنا من هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم احفظنا والمسلمين أجمعين من هذا الوباء يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، في السنة الثالثة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت غزوة أحد، تلكم الغزوة التي ابتلى الله جل وعلا فيها المسلمين حتى أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته وشج في رأسه عليه الصلاة والسلام، وجعل يقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته؟ رواه الإمام مسلم. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يدعو على رؤساء من المشركين كأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وغيرهم، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، نهاه عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد من رحمته سبحانه، فقال له جل في علاه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذه الآية بين الله جل وعلا فيها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع عظم مكانته عند ربه جل وعلا ليس له من الأمر شيء، لأنه عبد من عبيد الله جل وعلا، والجميع تحت عبودية ربهم سبحانه وتعالى، مدبرون لا مدبرون، لأن الأمر بيد الله. قل إن الأمر كله لله يا عباد الله، فليس لمخلوق شيئا من أمر الله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وإذا كانت الأمور كلها بيد الله عز وجل، وجب على العباد أن يتوكلوا على الله جل وعلا في جميع أمورهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فاعبده وتوكل عليه، يأمر الله عز وجل بعبادته والتوكل عليه، فهو كاف من توكل عليه. نعم يا عباد الله، من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره خذله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكلك على الله يا عبد الله باعتماد قلبك عليه سبحانه وتعالى وحده، في استجلاب المنافع ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة. توكلك على الله بأن تكل أمورك كلها إليه سبحانه وتعالى، مع تحقيق الإيمان بأنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا هو سبحانه وتعالى. فالتوكل يا عباد الله عبادة قلبية عظيمة جليلة، بيّن الله سبحانه وتعالى عظمها وفخم من شأنها حتى جعلها منزلة من منازل هذا الدين العظيم. ولهذا قرن الله جل وعلا التوكل بعبادته فقال سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وجعل سبحانه وتعالى التوكل من علامات محبته: إن الله يحب المتوكلين. وجعل سبحانه وتعالى التوكل شرطا للإيمان به فقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجعله سبحانه وتعالى من صفات أهل الإيمان التي يتميزون بها عن غيرهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جعل الله جل وعلا التوكل حصنا حصينا من الشيطان الرجيم ونزغاته ووساوسه، فإنه ليس له سلطان على المتوكلين، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، كما قال جل في علاه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال: هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى الشيطان ويقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رواه أبو داود والترمذي. جعل الله جل وعلا التوكل يا عباد الله مانعا من عذابه، كما جعله موجبا لجناته، فهذه الجنات للذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بل إن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من أعظم صفاتهم أنهم يتوكلون على الله، بل حققوا توكلهم على ربهم جل في علاه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم فقال: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. متفق عليه. فيا معاشر المسلمين، إن التوكل على الله عبادة عظيمة جليلة، هي أصل مقامات الإيمان والإحسان وأصل أعمال الإسلام. فإن منزلة التوكل من هذه المقامات منزلة الجسد من الرأس، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك أمر الله جل وعلا عباده بالتوكل عليه فقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأول المؤمنين استجابة لأمر الله عز وجل هم الأنبياء والمرسلون، فهم أئمة المتوكلين وقدوتهم، وعلى رأسهم خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. أمره الله سبحانه وتعالى أمرا خاصا بالتوكل فقال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فتوكل رسول الله على ربه جل في علاه وحقق هذه العبادة العظيمة، فهو أكمل المتوكلين، حتى سماه ربه جل وعلا بالمتوكل، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فيا معاشر المسلمين، احرصوا على هذه العبادة وعلى الصدق فيها، ولتعلموا رحمكم الله أن تحقيق التوكل على الله لا بد فيه من ثلاثة أمور: الأمر الأول هو التوكل على الله، والثاني هو اتخاذ الأسباب، وأما الثالث فهو عدم الاعتماد على الأسباب. الأول معاشر المسلمين التوكل على الله عز وجل، فإن التوكل على غير الله سبحانه من المخلوقين ظلم وامتهان للنفس يا عباد الله. كيف يعتمد مخلوق على مخلوق مثله، وكيف يسأل فقير فقيرا، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فتوكلك والتفات قلبك ينبغي أن يكون على الله جل وعلا وحده، وأما التفات القلب إلى غير الله من المخلوقين فمن فعل هذا يا عباد الله وكل إلى من التفت إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه الإمام الترمذي. فما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الأمر الثاني فهو اتخاذ الأسباب. إن اتخاذ الأسباب يا عباد الله لا ينافي التوكل، بل هو من حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكلاهما واجب، التوكل واجب واتخاذ الأسباب واجب. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل المتوكلين وسيدهم، اتخذ الأسباب وهو متوكل على ربه جل في علاه. ففي هجرته اتخذ خريتا يدله على الطريق، واختبأ في غار عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة أحد ظهر بين درعين، وفي غزوة الأحزاب حفر الخندق، وهي أسباب يا عباد الله اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل المتوكلين. والله عز وجل في كتابه أرشدنا إلى اتخاذ الأسباب مع أنه قد أعلمنا بأن الأمر كله بيده. فعلى سبيل المثال، النصر يا عباد الله من الله سبحانه وتعالى، كما قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ومع ذلك أمرنا باتخاذ الأسباب للنصر يا معاشر المسلمين، فقال جل في علاه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها المسلمون، إن القعود عن اتخاذ الأسباب وعدم السعي ليس من التوكل في شيء، إنما هو اتكال وتواكل قد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وأما الأمر الثالث يا عباد الله فهو عدم الالتفات إلى الأسباب. فعلك للأسباب أيها المتوكل على الله لا يعني أن قلبك يكون معتمدا على هذه الأسباب التي اتخذتها. اتخذ السبب ولا تعتمد إلا على مسببه وهو ربك سبحانه وتعالى، فإن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فيكون بقطع علاقة القلوب بها وانصراف القلب لله عز وجل وحده يا معاشر المسلمين. فالموحدون المتوكلون على ربهم سبحانه وتعالى يتخذون الأسباب ولا يعطلونها، كما أنهم لا يرجون شيئا منها ولا تعتمد قلوبهم عليها. هذا هو التوكل يا عباد الله الذي إذا قوي جاء الفرج بعده، رفعت المضار وحلت الخيرات بإذن الله سبحانه وتعالى وكذلك المنافع. فما عليك يا عبد الله إلا أن تصدق في اعتمادك على الله عز وجل باتخاذ الأسباب وعدم الاعتماد عليها، فإنه متى قوي التوكل مع اجتهاد العبد في الدعاء إلا وجاءت إجابة الدعاء يا عباد الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من أعظم الآفات ومن أعظم المصائب والآثام ضعف توكل العباد على الله سبحانه وتعالى، فإن في الناس مظاهر كثيرة تدل على ضعف توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى. وأذكر على سبيل المثال يا معاشر المسلمين فعل كثير من الناس من التفاتهم إلى الأسباب الحسية حين تنزل بهم الأمراض، وغفلتهم عن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى القائل: وإذا مرضت فهو يشفي. فمن المرضى يا عباد الله من يعلق قلبه بالأطباء والأدوية يرجو بذلك زوال الداء، ومنهم يا عباد الله وهو أشنع من يجري وراء السحرة والمشعوذي يرجو منهم رفع الضراء، والله المستعان، يريد صلاح بدنه مع فساد قلبه، فيفسد القلب ويصيب البدن الوهن، والله المستعان. فهؤلاء فزعوا إلى غير مفزع وهربوا إلى غير مفر، والواجب على العباد أن يلتجئوا لله سبحانه وتعالى. فمع حلول هذه الأوبئة ككورونا يا عباد الله في هذه الأيام، لا بأس باتخاذ الأسباب للوقاية منها، فإنها من تمام التوكل على الله عز وجل. ولكن أوجب الواجبات هنا ألا يغفل العبد عن اعتماد قلبه على الله سبحانه وتعالى توكلا واعتمادا عليه سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر مهم جدا، فإنه لا سلامة إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا رفع للضراء إلا منه سبحانه وتعالى، ولا حلول للخيرات إلا من عنده جل في علاه بعد إذنه تبارك وتعالى. فتوجهوا إلى ربكم وتوكلوا عليه، ومتى توكل العبد بربه واعتصم به فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه، وهو القائل جل في علاه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتوكلين عليه حق التوكل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا من الأوبئة، واحفظ المسلمين في بلادنا وفي جميع البلاد يا رب العالمين. اللهم احفظنا من هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم احفظنا والمسلمين أجمعين من هذا الوباء يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.